السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية.
الحمد لله رب العالمين،
حسن الاستماع والفائدة.
الحمد لله القائل في كتابه الكريم: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي العربي محمد صلى الله عليه وسلم، آتاه الله جوامع الكلام وأعطاه معاقد البيان، وبعثه ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات الفضلاء والفضليات، إن المتأمل في تاريخ الأمم والمجتمعات وتوالي الأمجاد والحضارات يجد أن الركن الوثيق والقطب المتين الذي يعد من أهم ثوابت وأصول هذه الحضارات وسبب نشأتها وقيامها هو لسانها ولغتها. ولسان القوم هو وسيلة الخطاب بينهم، ولغتهم هي وعاء منسكهم وشعيرتهم ودينهم، وكل قوم يفاخرون بلسانهم ويدعون إلى لغتهم. وقد أنعم الله تعالى على أمة العرب بأفصح لسان وأقوى بيان، وأتم الله ذلك ببعثة أفصح البشر عليه الصلاة والسلام منهم ونزول كلام الله تعالى بلسانهم. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. يقول السعدي رحمه الله في تفسيره لقول الله جل وعلا بلسان عربي، يقول: وتأمل كيف اجتمعت هذه الفضائل الفاخرة في هذا الكتاب الكريم، فإنه أفضل الكتب، نزل به أفضل الملائكة على أفضل الخلق، على أفضل بضعة فيه وهي قلبه، على أفضل أمة أخرجت للناس بأفضل الألسنة وأفصحها وأوسعها، وهو اللسان العربي المبين. واستمع إلى وصف ابن كثير رحمه الله للغة العربية وصفا جميلا عند قوله تبارك وتعالى: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. يقول: أي إنما يسرنا هذا القرآن الذي أنزلناه سهلا واضحا بينا جليا بلسانك الذي هو أفصح اللغات وأجلاها وأحلاها وأعلاها. أيها الأحبة، القرآن الكريم في آيات عديدة نوه بشأن اللغة العربية، قال سبحانه: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال أيضا: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. وقال سبحانه: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وقال سبحانه: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وآيات كثيرة في ذكر اللغة العربية، وهذا يدل على شرف هذه اللغة تدل على شرف اللغة العربية وأنها أفضل اللغات على الإطلاق، ومما يزيدها شرفا ومكانة أنها لغة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، فهي أغنى اللغات بالمفردات والمترادفات، لها عذوبة في اللفظ وجمال في النطق ولذة في الحديث. يقول الشافعي رحمه الله: أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا ولها مكانتها العظمى في هذا الدين. وإذا أردت أن تعرف يا عبد الله، وإذا أردت أن تعرف يا أمة الله، إذا أردت أن تعرف مكانة اللغة العربية في الإسلام أيها المسلم وأيتها المسلمة، إذا أردت أن تعرف مكانة اللغة العربية في الإسلام فإن مكانتها عظيمة. فانظر إلى العبادات، وانظر إلى القرآن الكريم، وانظر إلى الأحكام الشرعية، فإن القرآن لا يمكن لأحد أن يفهمه بدون أن يفهم اللغة العربية، وبعض العبادات في الإسلام لا تصح بدون اللغة العربية. فاللغة العربية شعار الدين ووعاؤه، والقرآن لا يقرأ كما أنزله الله تعالى إلا بالعربية، ولا يتعبد بتلاوته إلا بها، وكل النصوص التي جاء فيها فضل قراءة القرآن فإنما مرادها قراءته بلسان العرب. ومن هنا كان تعلم اللسان العربي لكل مسلم دائرا بين الواجب والمستحب، فبها ما لا تتم العبادة إلا به كقراءة الفاتحة، فلا بد أن يقرأها الأعجمي بلسان عربي، ولا تغنيه ترجمتها أو فهم معانيها شيئا، ولا تصح صلاته إلا بها. وقد عبر الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات عن هذا المعنى، حيث قال رحمه الله: إن الشريعة عربية، وإذا كانت عربية فلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم. فإذا فرضنا مبتدئا في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة، أو متوسطا فهو متوسط في فهم الشريعة. ثم قال: فإن انتهى إلى درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة. قال الثعالبي رحمه الله مبينا شرف هذه اللغة، يقول: من أحب الله أحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أحب النبي العربي أحب العرب، ومن أحب العرب أحب العربية التي بها نزل أفضل الكتب على أفضل العجم والعرب. الزمخشري رحمه الله يقول كلاما في بيان فضل العربية، يقول: أنه لا غنى لعلم من علوم الشريعة عنها، وذلك أنهم لا يجدون علما من العلوم الإسلامية فقهها وكلامها وعلمي تفسيرها وأخبارها إلا وافتقاره إلى العربية بين لا يدفع ومكشوف لا يتقنع، ويرون الكلام في معظم أبواب أصول الفقه ومسائلها مبنيا على علم الإعراب. ويقول الشافعي في الرسالة: فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويتلو به كتاب الله، وينطق بالذكر فيما افترض الله عليه من التكبير، وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك. قال: وما ازداد من العلم باللسان الذي جعله الله لسان من ختم به نبوته وأنزل به آخر كتبه كان خيرا له. السيوطي رحمه الله ينقل في كتابه عن الإمام الشافعي يقول: ما جهل الناس وما اختلفوا إلا لتركهم لغة العرب. ثم قال السيوطي: وقد وجدت السلف قبل الشافعي أشاروا إلى ما أشار إليه من أن سبب الابتداع الجهل بلسان العرب. ولذا انظر إلى الإمام مالك وعنايته بهذا الجانب، يقول: لا أوتى برجل غير عالم بلغة العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالا. إذن أيها الأحبة، اللغة العربية لها مكانتها في الإسلام، لها مكانتها في الدين، لها مكانتها عند العلماء. فاللغة العربية مفتاح فهم الكتاب والسنة، اللغة العربية مفتاح فهم الأصلين الكتاب والسنة، فهي الوسيلة إلى الوصول إلى أسرارهما وفهم دقائقهما. وذلك لأن الدين فيه فقه أقوال وفقه أعمال، ففقه العربية هو الطريق إلى فقه الأقوال، وفقه الشريعة هو الطريق إلى فقه الأعمال. يقول ابن عباس رضي الله عنهما وهو يبين لنا أهمية معرفة اللغة العربية في علم التفسير مثلا، يقول: ما كنت أدري ما معنى فاطر السماوات والأرض حتى سمعت امرأة من العرب تقول: أنا فطرته، أي ابتدأته. وقال: إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر فإنه ديوان العرب. فلا يستغني العالم عن فهم اللغة العربية، فهي تدخل في جميع علوم الإسلام، في التفسير وفي الحديث وفي أصول الفقه وفي القواعد الفقهية وفي العقائد وفي كل فروع العلم الشرعي. يقول ابن تيمية رحمه الله: إن الله لما أنزل كتابه باللسان العربي وجعل رسوله مبلغا عنه الكتاب والحكمة بلسانه العربي وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين به، ولم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط هذا اللسان، صارت معرفته من الدين وأقرب إلى إقامة شعائر الدين. ولذا يقول الرازي، يقول: لما كان المرجع في معرفة شرعنا إلى القرآن والأخبار، يعني إلى الكتاب والسنة، وهما واردان بلغة العرب ونحوهم وتصريفهم، كان العلم بشرعنا موقوفا على العلم بهذه الأمور، أي بعلوم اللغة العربية من نحو وتصريف وبلاغة وغيره. ثم قال: وما لا يتم الواجب المطلق إلا به، وكان مقدورا للمكلف فهو واجب. يقول ابن تيمية رحمه الله مقررا هذا الأمر، يقول: اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويقول أيضا في موضع آخر: ومعلوم أن تعلم العربية وتعليمها فرض على الكفاية. ولذا يقول الشافعي رحمه الله: من تبحر في النحو اهتدى إلى كل العلوم، ويقول: لا أسأل عن مسألة من مسائل الفقه إلا أجبت عنها من قواعد النحو. ويقول ابن جني رحمه الله: إن أكثر من ضل من أهل الشريعة عن القصد فيها وحاد عن الطريقة المثلى إليها فإنما استهواه واستخف حلمه ضعفه في هذه اللغة الكريمة الشريفة التي خوطب الكافة بها. هذا كلام عظيم مهم يدل على أهمية العناية باللغة العربية وبعلومها، وأن فهم الشريعة وأن الثبات على الصراط المستقيم من أسبابه هو فهم اللغة العربية، وأن الحيد عن هذا الأمر والانحراف عن فهم اللغة العربية أو أن تفهم على غير قواعدها وعلى غير مراد العرب فإن ذلك سبب عظيم من أسباب الضلال والانحراف. ولذا يقول الأنصاري الحنفي: من شروط المجتهد أنه لا بد من معرفة التصريف والنحو واللغة. والأصمعي يقول كلاما عظيما نقله عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء، يقول: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه. واللحن معناه الخطأ في اللغة العربية. تبين من ذلك أيها الكرام، أيها الفضلاء والفضليات، أن اللغة العربية صمام أمان هذه الأمة. فاللغة العربية تحفظ على الأمة كتابها، وتحفظ سنة نبيها، وتحفظ عقيدتها. فكم من مسائل العقيدة فهمها موقوف على فهم اللغة العربية، وتحفظ أيضا قوة هذه الأمة، وتحفظ تقدم هذه الأمة، وتحفظ عزة هذه الأمة، وتحفظ شباب هذه الأمة ومنعتها. ولهذا السبب عني السلف بعلوم اللغة العربية، وحثوا على تعلمها والنهل من عبابها. السابقون عرفوا قيمة اللغة العربية واعتزوا بها ودافعوا عنها، نقلت لنا الكتب أن أبا الأسود الدؤلي مر برجل يقرأ القرآن الكريم في قوله: إن الله بريء من المشركين ورسوله، فقرأ كلمة رسوله بالجر، وهذا يغير المعنى، لأن كلمة رسوله بالرفع مرفوعة. فذهب رحمه الله إلى علي رضي الله عنه وأخبره بما سمع، فتناول علي رضي الله عنه رقعة ورقية وكتب عليها شيئا من قواعد النحو، ثم قال له: أنح هذا النحو. فقيل أن هذا هو مبدأ وضع علم النحو. يقول ابن منظور صاحب لسان العرب وهو يبين سبب تأليف معجمه، يقول: لم أقصد سوى حفظ أصول هذه اللغة النبوية وضبط فضلها، إذ عليها مدار أحكام الكتاب العزيز والسنة النبوية، وذلك لما رأيت قد غلب في هذا الأوان من اختلاف الألسنة والألوان، حتى لقد أصبح اللحن في الكلام يعد لحنا مردودا، وصار النطق بالعربية من المعايب معدودا، وتنافس الناس في تصانيف الترجمات في اللغة الأعجمية، وتفاصحوا في غير اللغة العربية. قال: فجمعت هذا الكتاب في زمن أهله بغير لغته يفخرون، وصنعته كما صنع نوح الفلك وقومه منه يسخرون. انتهى كلامه رحمه الله. لقد قدمت بأن الأوائل كانوا يهتمون بالعربية. يقول عمر بن الخطاب: تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة، وتعلموا العربية فإنها من الدين. يقول شعبة رحمه الله: تعلموا العربية فإنها تزيد في العقل. وجاء عن ميمون بن مهران قال: كان ابني يتعلم العربية فنهيته عنها، ثم قال: فشهدت ابن عمر وقد لحن ابنه، يعني أخطأ، فدفعه دفعة ألقاه حيث شاء الله، فرجعت إلى ابني فقلت: عليك بالعربية، أي في تعلمها، فإني رأيت ابن عمر يضرب ولده على اللحن. كانوا يضربون أولادهم على الخطأ في النطق بكلام العرب. وهذا عبد الملك بن مروان يقول: أصلحوا ألسنتكم، فإن المرأة تنوبه النائبة، يعني تأتيه المصيبة والحاجة، فيستعير الثوب والدابة، ولا يمكنه أن يستعير اللسان وجمال الرجل فصاحته. بل أيها الأحبة، بلغ بأهل العربية وأهل البادية أنهم كانوا يعدون اللحن ذنبا شنيعا يستحق صاحبه حرمان الرزق. ومما يؤثر في هذا الشأن ومن طريف ذلك أن عن أحد البدو العرب أنه توجه من الصحراء إلى سوق البصرة، فرأى الناس يلحنون فصرخ في وجوههم، قال: يا عجبا، كيف تلحنون وترزقون؟ كانوا يعدون اللحن مانع من موانع الرزق. وكتب عمر إلى أبي موسى قال له: أما بعد، فتفقهوا في السنة وتفقهوا في اللغة العربية وأعربوا القرآن فإنه عربي. وروي أن كاتبا كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه خطابا لعمر، فبدأه بقوله: من أبو موسى، ولم يقل من أبي موسى على الجر، فكتب إليه عمر بن الخطاب أن اضربه صوتا واستبدله بغيره. وكان الحسن البصري يقول: ربما دعوت فلحنت فأخاف أن لا يستجاب لي. وسمع الأعمش رجلا يلحن في كلامه فقال: من الذي يتكلم وقلبي منه يتألم؟ كانوا يتألمون إذا سمعوا يعني أحدا يلحن في العربية. وكان أيوب السختياني إذا لحن استغفر الله، يراه ذنبا. وسمع الخليفة المأمون بعض ولده يلحن فقال: ما على أحدكم أن يتعلم العربية يصلح بها لسانه ويفوق أقرانه ويزين مشهده ويقل حجج خصمه بمسكتات حكمه. يقول الشاطبي رحمه الله: إن هذه الشريعة المباركة عربية لا مدخل فيها للألسنة الأعجمية، حتى الصبية الصغار كانوا يعتنون بالعربية. جاء في كتاب لباب الآداب أن الأصمعي قال: اجتزت ببعض أحياء العرب فرأيت صبية معها قربة فيه ماء، معها قربة فيها ماء، وقد انحل وكاء فمها، يعني غطاء فم القربة، فقالت: يا عم، أدرك فاها قد غلبني فوها لا طاقة لي بفيها. فنصبت ورفعت وجرت قالت أدرك فاها قد غلبني فوها لا طاقة لي بفيها. فأعنتها وقلت يا جارية ما أفصحك؟ قالت يا عم وهل ترك القرآن لأحد فصاحة وفيه آية فيها خبران وأمران ونهيان وبشارتان؟ قلت وما هي؟ قالت قوله تبارك وتعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قال الأصمعي فرجعت بفائدة وكأن تلك الآية ما مرت بمسابعي من قبل. عبد الملك بن مروان كانت له كلمة مشهورة يقول: اللحن في الكلام أقبح من الجدري في الوجه. لقد ذكرت لكم أيها الأحبة مكانة اللغة في الأمم والحضارات، وذكرت لكم مكانة اللغة العربية في الكتاب والسنة وعند الأوائل وعند العلماء. وسأختم بكلام نفيس يكتب بماء العيون لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مبينا عظمة اللغة العربية. قال رحمه الله: واعلم أن اعتياد اللغة أي العربية يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا، ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين. ثم قال: ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علما وفقها وبصيرة وثباتا على الدين، وأن يوفقنا جميعا إلى اتباع شرعه وتعظيم أمره ونهيه، وأن يحفظ ولاة أمورنا، وأن يعينهم على حراسة الدين وسياسة الدنيا، وأن يجعلهم مباركين، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يرفع الله سبحانه وتعالى هذا الوباء عنا وعن بلدان العالمين، آمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.